بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضراتكم جولة إخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، يستهلها بالعناوين: القوة الصاروخية الأمريكية تستهدف مرتزقة العدوان السعودي في مأرب بصاروخين باليستيين. مواجهات شديدة بين أهالي بلدة سلوان بالقدس المحتلة وجنود الاحتلال الصهيوني. مجلس الدفاع الأعلى في لبنان يدعو الأجهزة الأمنية للإبقاء على الجهوزية التامة لمنع زعزعة الأمن. إلى التفاصيل، استهدفت القوة الصاروخية اليمنية معسكري صحن الجن والمنطقة العسكرية الثالثة التابعين للقوى العدوان السعودي في محافظة مأرب، محققة إصابات مباشرة بالمواقع المستهدفة. وأكد المتحدث باسم الجيش اليمني العميد يحيى سريع أن الهجوم تم باستخدام صواريخ من طراز بدر واحد، مضيفا أن عملية الاستهداف أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات من المرتزقة بينهم قادة. وفند سريع مزاعم إعلام العدوان السعودي حول استهداف القوات اليمنية لمناطق مدنية، مبينا أن الضربات التي تشنها الوحدات اليمنية تستهدف مواقع عسكرية واضحة ومعروفة. اندلعت مواجهات شديدة بين أهالي بلدة سلوان بالقدس المحتلة وجنود الاحتلال الصهيوني بعد قيامهم بالاعتداء على وقفة رافضة لسياسة هدم المنازل والمباني. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أغلقت مدخل البلدة وانتشرت بمحيط حي البستان، مشيرة إلى إطلاقها الرصاص وقنابل الغاز صوب المحتجين لتفريقهم، مما أسفر عن إصابة 13 فلسطينيا. وكان الأمن الصهيوني قمع أهالي حي البستان بالقدس المحتلة وأصاب عددا منهم بجروح أثناء اقتحامه المنطقة وهدمه منشأة تجارية بالتزامن مع انتهاء مهلة وضعها الكيان لهدم العديد من المنازل. للمزيد حول المواجهات في بلدة سلوان رفضا لسياسة هدم منازل الفلسطينيين، نستمع إلى التقرير التالي.
منذ ساعات الصباح الأولى، مئات من قوات وعناصر الاحتلال انتشرت حول وداخل بلدة سلوان من القدس المحتلة لتفرض حصارا مشددا على البلدة لحماية طواقم وآليات بلدية الاحتلال التي توجهت إلى حي البستان داخل سلوان، وقامت بهدم محل تجاري يعود لعائلة الرجبي، والذي يعد من ضمن عشرات المحالل والمنازل المهددة بالهدم من قبل بلدية الاحتلال بذريعة عدم الترخيص.
المحل عشانه على الشارع وهم بيتحكموا فيه اصلا، يعني عشان المحل محصور، يعني اللي بيقدرش حدا يجي الشباب تقاوم لانه المحل محصور. لو انه محل تاني في البستان ولا محل مفتوح ما بيقدر يهدوا. هم مؤشر تهديد للناس، بس الناس ان شاء الله صامدين.
مواجهات واعتداءات شهدتها بلدة سلوان أثناء عملية الهدم، نتج عن ذلك إصابات واعتقالات بحق أصحاب المحال والمنازل بحي البستان الذين توجهوا لحماية ممتلكاتهم.
أما لو بيحاولوا يجسوا النبض تاع الشارع بدهم يشوفوا ردة الفعل. طبعا يعني الأهالي تواجدوا في المكان إلا أنه قوات الاحتلال قمعتهم، يعني هم عمالهم بيحاولوا يهيئوا منطقة البستان وهذا الحي لحدائق توراتية المدية تخدم هذا المشروع الاستيطاني من حوالين القدس، نعم، وأعطى طابع اليهودي لهذه المنطقة.
وتنتظر أكثر من 100 منشأة ومنزل مقدسي بحي البستان الهدم بأي لحظة بعد رفض المحكمة الإسرائيلية المختصة لطلبات التسوية والتنظيم للبناء. أكثر من 150 عائلة فلسطينية مقدسية من حي البستان ستهجر وستكون من غير مأوى بسبب تهديدات الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ فعليا بهدم هذه المنشآت والمنازل لصالح قطعان المستوطنين.
دعا دعا المجلس الأعلى للدفاع اللبناني الأجهزة الأمنية للإبقاء على حالة الجوزية التامة لمنع زعزعة الأمن في ظل تظاهرات تشهدها عدة مناطق في البلاد احتجاجا على تدهور الوضع المعيشي. وناقش المجلس حالة الانفلات الأمني التي تشهدها البلاد واتخذ جملة من القرارات لتخفيف الأزمة الراهنة. من جهته شدد الرئيس اللبناني ميشيل عون على أن التعبير عن الرأي مضمون للجميع رافضا تحول ذلك إلى فوضى وأعمال شغب. وجاء اجتماع المجلس بعد ساعات من إعلان وزارة الطاقة رفعها أسعار المحروقات بنسبة 35% حول توتر الأوضاع في لبنان بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. نتابع هذا التقرير.
من سيء إلى أسوأ تتجه الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في لبنان في أزمة متواصلة منذ خريف عام 2019 لم تشهدها البلاد من قبل. وعلى وقع انهيار متواصل في العملة الوطنية اللبنانية مقابل الدولار وقرار الحكومة خفض الدعم عن المحروقات، عادت التحركات الاحتجاجية في مناطق متفرقة من البلاد. المحتجون أضرموا النيران في إطارات بإحدى شوارع العاصمة بيروت وفي مدن الشمال والجنوب، وأغلقوا طرقا رئيسية قبل أن تعيد قوات الأمن فتحها. ارتفاع حدة السخط في الشارع يأتي عشية الزيادة المقررة لأسعار الوقود بعد قرار الحكومة خفض الدعم عن المشتقات النفطية في تحرك يستهدف تخفيف نقص يسبب حالة من الشلل، لكنه سيزيد الضغط على المستهلكين من الطبقات الفقيرة وسيؤثر أيضا على أسعار المواد الغذائية. ويتزامن ذلك مع ارتفاع معدل البطالة والتضخم وغياب عدد كبير من الأدوية وارتفاع أسعار المواد الغذائية المستوردة في أغلبها، مما أدى إلى تسارع انتشار الفقر على نطاق واسع، حيث يعيش نصف السكان الآن تحت خط الفقر حسب الأمم المتحدة، فيما يرجح البنك الدولي أن الأزمة الاقتصادية في لبنان ستكون من بين الأسوأ منذ 150 عاما. أوضاع متردية تأتي في وقت يماطل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في إتمام مهمته بتشكيل الحكومة وسط معلومات حول اتصالات بين السياسيين وجهود لحل حالة أزمة الحكومة يفترض أن تتبلور نتيجتها ضمن فترة لا تتجاوز نهاية الأسبوع الجاري بحسب صحيفة الجمهورية اللبنانية.
استنكر اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية التعديات على المنصات الإعلامية التي يتم التعرض لحقوقها في ظل الهيمنة والتسلط، وأكد وقوفه مع الشعوب المظلومة. كما أكد الاتحاد في ختام فعاليات مؤتمره السنوي التي أقيمت في 7 عواصم وقوفه مع الشعب اليمني ومساندة النضال السلمي للشعب البحريني وإعانة الشعب العراقي والسوري في النهوض من آثار معركة مواجهة الإرهاب، ودعا للعمل على كشف مسؤولية الكيان الصهيوني عن الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وشعوب الدول العربية والإسلامية. ودعا كذلك للعمل على ممارسة التوعية الإعلامية الهادفة لتأكيد مسؤولية المشاريع الأمريكية المتعددة الأوجه والمسميات في أزمات المنطقة. حول مؤتمر الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية الذي عقد بعد انقطاع لعامين بسبب كورونا، نستمع إلى التقرير التالي.
بعد انقطاع دام عامين تعذر فيها عقد الاجتماع بسبب جائحة كورونا، ها هو اتحاد الإذاعة والتلفزيونات الإسلامية يقيم الدور 10 لجمعيته العامة تحت عنوان العدالة الإعلامية وحرية التعبير. الحدث كان باستضافة طهران، إلا أنه كان عابرا للحدود حيث جاءت المشاركة من 6 دول مختلفة من العالم الإسلامي، هي العراق وأفغانستان ولبنان وفلسطين واليمن وتركيا، التي شهدت عقد اجتماعات مماثلة بالتزامن مع الاجتماع المركزي في طهران.
هذا الاجتماع مختلف جدا عن سابقيه، وذلك بسبب الظروف التي فرضتها جائحة كورونا واستحالة توافد جميع الأعضاء إلى طهران، لذا قمنا بعقد الجمعية 10 بالتزامن مع طهران في 6 دول وفي آن واحد وعبر الأقمار الصناعية.
أراد الاجتماع أن يسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الإعلام المقاوم، تحديات بحسب المؤتمرون هنا تزداد تعقيدا يوما بعد يوم.
يعقد اجتماعنا اليوم في ظرف خاص، حيث تتراكم إنجازات جبهة المقاومة كل يوم وفي كل مشهد. ومن ناحية أخرى هناك تحديات جديدة خاصة لوسائل إعلام جبهة المقاومة تتزايد في تعقيدها، وتتضاعف هذه المسؤولية على عاتقنا كإعلام مستقل في انعكاس واقع المشهد وواقع الميدان، لا سيما ما يحدث في فلسطين واليمن والعراق وسوريا ولبنان وإيران.
لعل موضوع الساعة في الاجتماع كان مرتبطاً بمحاولات الولايات المتحدة قمع وإسكات الأصوات التي تنتمي بغالبيتها إلى ثقافة المقاومة عبر حجبها ل36 موقعاً خبرياً، من بينها موقع قناة العالم على الشبكة العنكبوتية.
هذه التصرفات تدل على أن الإذاعات والتلفزيونات التابعة لمحور المقاومة قد آلمتهم وأوجعتهم، وخاصة بعد انتصارات غزة العزة وبعدما دمرت تل أبيب وحطمت هيبتها وكسرت قوتها العنكبوتية كما يقول سماحة السيد حسن نصر الله. فلذا أنا أعتقد وخاصة تأثير هذا الإعلام المقاوم على الرأي العام الغربي الأمريكي، خاصة لاحظنا المسيرات التي خرجت في أمريكا المناهضة للصهيونية والداعمة للقضية الفلسطينية.
وسط احتدام الصراع على حق التواجد والتحدث ورغم محاولات القمع والإسكات، إلا أن الإعلام الرسالي الإسلامي يقف أمام التحديات والتعقيدات التي تعيق سبيل الحرية في التعبير.
اعتبر السفير إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أن الجمهورية الإسلامية تعد أحد أبرز ضحايا الهجمات السيبرانية عن طريق فيروس ستاكسنت الذي تم صنعه من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لضرب المنشآت النووية الإيرانية. جاء ذلك بكلمة لمجيد تختراونجي خلال اجتماع مجلس الأمن حول قرصنة الأنترنت، أكد فيها أن الأعوام الأخيرة شهدت تبادل اتهامات بين الدول حول تنفيذ هجمات سيبرانية، مبينا أن الدوافع السياسية تكمن وراء هذه الاتهامات. وأعرب الدبلوماسي الإيراني على استعداد طهران للمشاركة في الجهود الأممية في صياغة مبادئ وقواعد خاصة بهذا الخصوص. أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد على حق دمشق الثابت لاسترجاع الجولان المحتل، معتبرا وجود قوات حفظ السلام بهذه المنطقة ليس بديلا عن إيجاد حل لمشاكل الاحتلال الصهيوني. ولدى استقبال وفد الأمم المتحدة شدد المقداد على أهمية التزام الوحدات الأممية بالجولان بالعمل وفقا لقرار مجلس الأمن لمراقبة فض الاشتباك والكشف عن انتهاكات الصهاينة، مشيرا إلى موقف دمشق المتمثل بتقديم الدعم لعمل قوة حفظ السلام. ودان وزير الخارجية السوري تصريحات الإدارة الأمريكية الأخيرة موضحا أنها تجاهلت قرارات الأمم المتحدة التي تعترف بالجولان أرضا عربية سورية محتلة. نقل شبكة CNN عن مسؤول في الإدارة الأمريكية أن انسحاب قواتها من أفغانستان قد يكتمل في غضون أيام، وذكر المسؤول الأمريكي أنه يمكن الإبقاء على 1000 جندي في أفغانستان لتأمين السفارة الأمريكية ومطار كابول. ووفق مسؤولين أمريكيين فقد كان هناك 2500 جندي أمريكي في أفغانستان، إضافة إلى مئات من القوات الخاصة التي لم يعلن عن عددها عندما اتخذ الرئيس الأمريكي جو بايدن قرار الانسحاب. وبالتزامن أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية مغادرة آخر جنود الجيش الألماني أفغانستان بعد 20 عاما من الانتشار. دعا الاتحاد الأفريقي في بيان له كل الأطراف في أزمة تيغراي إلى وقف كل الأعمال العدائية وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن، كما رحب الاتحاد بوقف إطلاق النار في تيغراي ودعا السلطات الإثيوبية للعمل على التوصل لحل شامل لتمهيد الطريق لسلام دائم في الإقليم. في الختام تذكير بالعناوين: القوة الصاروخية اليمنية تستهدف مرتزقة العدوان السعودي في مأرب بصاروخين باليستيين. مواجهة شديدة بين أهالي بلدة سلوان بالقدس المحتلة وجنود الاحتلال الصهيوني. مجلس الدفاع الأعلى في لبنان يدعو الأجهزة الأمنية للإبقاء على الجاهزية التامة لمنع زعزعة الأمن. السلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكرم، تستمعون إلى إعادة مسجلة لبرنامج عالم المرأة.
عالم المرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير راديو طهران، وإلى كل النساء وربات البيوت وإلى فتياتنا الغاليات في برنامجهن عالم المرأة. وموضوع اللقاء لهذا اليوم هو الفتاة والعجلة في اتخاذ القرار. مجموعة من المحاور سوف نتناولها جاهدين في هذا اللقاء، وهي: ما هي أهمية اتخاذ القرارات في حياة الفتاة؟ ومن الذي يجب أن ينبه الفتيات لهذه المسألة؟ ما هي الأضرار الناتجة عن اتخاذ القرارات في الحياة بشكل مستعجل؟ وهل يمكن جبر الأخطاء والأضرار في حال حدوث ذلك؟ من أين يجب أن تتعلم الفتاة مهارة اتخاذ القرار؟ هل من داخل الأسرة أو من المجتمع وحياتها الاجتماعية؟ نعم مستمعينا الكرام، هذا جزء من المحاور، وسوف نسعى لتناول مواضيع أخرى في طيات البرنامج، يعني سواء في الفقرات المنوعة أو حديثنا مع الضيف أو من خلال أيضا مشاركاتكم مستمعينا الأعزاء. أما الآن نذهب إلى فاتحة الحديث عن الموضوع فلنستمع إليها معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، أهلا بكم. الإنسان بطبعه عجول، متسرع باتخاذ قراراته، ويطلق أحكاما عشوائية على بعض الأمور التي تكون بحاجة إلى دقة وتأن لاتخاذ القرار المناسب، وأحيانا إلى دراسة هذا الموضوع من كافة جوانبه ليتمكن أخيرا من اتخاذ القرار المناسب، لأنه إن أخطأ سيلاقي نتائج وخيمة، ربما سيصعب عليه إيجاد حل لها إن تفاقمت الأمور أكثر وأكثر. ويعاني بعض الناس من العقبات التي تواجههم بعد اتخاذ القرار المتسرع والذي يبنى على لحظة عجلة وتهور، إذ غالبا ما يندمون على اتخاذهم لهذا القرار، ويتمنون لو يعود الزمن بهم ليحسنوا إطلاق أحكامهم وإصدار قراراتهم بما يتناسب مع سعادة حياتهم. ومن منطلقي في التأني السلامة وبالعجلة الندامة، يكون للمتأني والحكيم بقراراته نصيب كبير من حسن الاختيار، إذ يكون عقلانيا باختياره، حكيما بقراراته، مدركا وواعيا لكل ما هو حوله. إن من يتعود على التفكير الصحيح والمستقيم في حل المشكلات يستطيع أن يتخذ القرار بحكمة وصواب أكثر من ذلك الشخص الذي لم يتعود ولم يتدرب على التفهم والقدرة الواعية لاتخاذ القرار الصائب. لكن فيما يخص الفتيات، فقد نرى أن الفتيات ونظرا لطبيعة شخصيتهن التي تتأثر بالأحاسيس كثيرا، فمن الممكن أن تؤثر هذه الأحاسيس على مفاصل حياتهن كثيرا، وتحديدا في اتخاذ قراراتهن المهمة، فلربما يكن بحاجة إلى من يساندهن في اتخاذ هذه القرارات بشكل صحيح، أو أن يتعلمن كيفية اتخاذ القرار بشكل صحيح ودون تسرع وتأثير للجوانب الهامشية في الحياة لمستقبل زاهر وناجح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيانا تكون عندنا قرارات ودعما نتسرع باتخاذ القرار خصوصا الفتيات، لكن هذا الأمر أنا مررت به وكانت تجربة لي للأسف الشديد لسرعتي لاتخاذ القرار.
السلام عليكم، تحياتي إلى أسرة البرنامج. حول موضوع البرنامج يقول تعالى: وكان الإنسان عجولا. إنها حقيقة تتمثل في فطرة الإنسان وطبيعة نشأته.
نعم مستمعينا الكرام، استمعنا إلى جزء من أصواتكم، إلى الأختين أم عباس من العراق وكذلك زينب الدراجي من العراق أيضا، وإن شاء الله سوف نستمع إلى المشاركة كاملة في طيات البرنامج.
نرحب بكم الأستاذة نسرين نجم الباحثة الاجتماعية من لبنان، وسؤالي لكم: أين تكمن أهمية اتخاذ القرار دون استعجال في حياة الفتيات؟
مما لا شك فيه أن موضوع اتخاذ القرارات يعتبر من الأمور الهامة والقيمة جدا، سواء أكانت الفتاة أو أكان الرجل، ولكن بشكل عام عندما نتحدث عن موضوع القرارات المصيرية سيما، يعني نحن نتحدث عن موضوع قرارات الإقدام على الزواج أو العمل أو السفر أو إقامة أي مشروع معين، وهذا الأمر يتطلب بالدرجة الأولى وضع مخطط ومنهجية لهذا المشروع أو لهذا القرار. ندرس إيجابياته وسلبياته هذا من ناحية، وندرسه بشكل عام من كما يقال المشهد العام من فوق، يعني من كل الجهات من كل التفاصيل، لا نترك أي نقطة، لأن خاصة كما قلنا إذا كان على سبيل المثال موضوع الزواج، لا يمكن أن أتغاضى عن نقطة وأقول الأمر أتركها للزمان، لأن الأمر قد يكون بحاجة إلى علاج ويمكن معالجته في حينها، بينما إذا تركنا الأمر يتراكم الأمر سيؤدي إلى انفجار ما. أما بموضوع أن يكون هنالك عجلة في اتخاذ القرار، فهذا من الأمور التي تؤدي بالإنسان إلى مشاكل لا تعد ولا تحصى، سيما بعض الفتيات وسيما بمواضيع التي تتعلق بالزواج، تركض وراء قلبها ولا تنظر إلى الأمور بكافة تفاصيلها، وهذا الأمر يولد للأسف الشديد في مجتمعاتنا الكثير من المشاكل ويصل إلى حالات الطلاق. لذلك نقول دائما التريث، الهدوء، التفكر بمنطق وبعقلانية، ألا نسمح للقلب بأن يسيطر على قراراتنا بشكل سلطوي، بل أن نحكم أو أن نرجع إلى العقل ولو بجزء بسيط لكي بالفعل نتخذ القرار المناسب والملائم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا لكم الأستاذة نسرين نجم الباحثة الاجتماعية من لبنان.
وأنا أنا بدوري أيضا أشكر الأستاذة نسرين نجم الباحثة الاجتماعية من لبنان، وكذلك أشكر الزميل محمد مفيدي الذي أجرى اللقاء معها. والآن أنتقل إلى مشاركاتكم عبر الواتساب، هناك مشاركات كثيرة على ما يبدو، الموضوع مهم بالنسبة للمستمعين الكرام. أبدأ برسالة الأخت فاطمة من العراق، تقول في رسالتها: العجلة في اتخاذ القرارات أول أسباب الفشل، وكذلك قلة الوعي، العجلة في اتخاذ القرار، عدم التفكير في العواقب، وأيضا عدم الاستشارة. في النهاية تقول يعني في العجلة الندامة والضرر. وتقول شكرا جزيلا لإذاعة طهران وكذلك إلى كادر برنامج عالم المرأة، وكذلك شكرا جزيلا للأخت فاطمة من العراق على هذه المشاركة. أما الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن أرسل إلينا رسالة مسجلة فلنستمع إليها معا.
في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، اتخاذ القرارات يجب أن تكون متأنية وتحتاج إلى خبرة وذكاء، مثلا عدم اتخاذ القرار الأحادي، وأيضا عدم اتخاذ القرار في حالة الغضب وفي حالة الاضطراب النفسي وفي حالة الضغط من أحد الأفراد أو من أي جهة كانت. وأهم هذه القرارات التي تواجه البنت هي الزواج، يجب أن يكون بالمشاورة مع الأهل، وأيضا عدم الانجرار وراء المال والجمال. شكرا لكم واللقاء.
شكرا جزيلا للأخ صبحي عبد الحميد. كذلك صحيح النقطة التي ذكرها في التريث، التريث جدا مهم في اتخاذ القرار. نعم، أما رسالة الأخت أم حسن من السعودية القطيف أرسلت إلينا تقول: تحية طيبة لأسرة برنامج عالم المرأة وبعد، وتحية طيبة لك أيضا الأخت أم حسن من القطيف. إن الفتاة بحكم صغر سنها وقلة خبرتها في الحياة قد تستعجل في اتخاذ بعض القرارات، وقد تكون خاطئة أو غير دقيقة، وعندما يتسرع الإنسان سيكون في أغلب الأحيان غير قادر على اتخاذ القرار السليم، لأن عقله يريد أن يصل إلى الحل دون تفكير أو تمعن، فلا يكون هذا القرار مستند إلى منطق صحيح، ومن هنا يكتشف أن قراره لم يكن سليما. لذلك على الفتاة ألا تتخذ قرارا أو تخطو خطوة إلا إذا استشارت من تثق به ويكون منها أكبر سنا وأكثر حكمة، لأنه سيكون قد علمته الحياة دروسا وصقلته التجارب. وختاما قال الإمام علي عليه السلام: احذروا العجلة فإنها تورث الندامة. وشكرا لكم. شكرا للأخت أم حسن من السعودية على هذه الرسالة الجميلة. من السعودية ننتقل إلى البحرين، الأخت أم علي تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيضا. ربما تكون الفتاة في مقتبل العمر متحمسة لبلوغ الأمنيات وتحقيق الآمال، وربما أيضا تكون متهورة ومتسرعة في قراراتها لأنها غير ذات تجربة وليس لديها خبرة، ولكن أيضا عندما تتوفر التربية الجيدة والأصدقاء الجيدون وكذلك الاستشارة الجيدة من الوالدين والأقربين، ربما تتحقق أو تحقق هدفا نوعيا وتنجح، ولكن عليها التفكير مئات المرات إن كان القرار قرارا مصيريا كنوع الدراسة مثلا، الزواج، أو بعض القرارات الخاصة جدا، وعليها أن تضع رجلها على الأرضية السليمة من الاستشارة من الأقربين أولا، وأن لا تتهور في قراراتها وتصر عليها وتراعي طاعة الوالدين وحبهم لمصلحتها. شكرا للأخت أم علي من البحرين على هذه الرسالة. نعم مستمعينا الكرام، فتياتنا العزيزات، ما زلنا معكم في لقائنا أجل لعالم المرأة وحول الفتاة وكذلك العجلة في اتخاذ القرار. الآن ننتقل إلى نافذتكم المفتوحة لكم دوما لنرى ماذا تحمل من معلومات حول الفتاة والاستعجال باتخاذ القرار.
نافذة مفتوحة.
نحييكم من جديد أحبتنا الكرام. تسأل فتاة وهي تبلغ من العمر 23 عاما وتريد أن تعرف كيف يمكن علاج التسرع في اتخاذ القرار في حياتها، فيجيب عن هذا التساؤل الدكتور محمد عادل الحديدي، مدرس الطب النفسي بكلية الطب جامعة المنصورة بمصر، مشيرا إلى أن هناك بعض الأشخاص يفضلون اتخاذ القرار الأسرع والأيسر تنفيذا عند التعرض لمشكلة أو موقف معين دون إعطاء فرصة للعقل لكي يتأكد من صحة اختياره لهذا القرار، مما قد يؤثر على النتائج التي تترتب على اتخاذه. وللتخلص من السرعة في اتخاذ القرار، يفضل أن يقوم الشخص بتسجيل المواقف التي تعرض لها خلال مدة زمنية معينة، ولتكن أسبوعاً مثلاً، وبعدها يقوم برصد القرارات التي اتخذها لمعالجة هذه المواقف، ويقوم بالتفكير فيها، ويدرك أهم القرارات التي جانبه الصواب فيها، والتي من الممكن أن يكون هناك قرار آخر في معالجتها، كما يقوم بتكرار هذه العملية تدريجيا، وللوصول إلى أفضل قرار يمكن أن يتخذه الفرد إزاء موقف معين. يؤكد الحديدي أهمية اتباع التفكير المنطقي الذي يعتمد في خطوته الأولى على تحديد الأسباب والملاحظات المرتبطة بموقف معين، وبعدها يقوم الفرد بكتابة الاحتمالات المتاحة لاتخاذ القرار المناسب، ثم يتوقع النتائج التي ستحدث نتيجة لاتخاذه لهذا القرار، ويقوم بعدها بتقسيم النتائج إلى نتائج نافعة وأخرى ضارة، ثم يتخذ القرار ذا المنافع الكثيرة والأضرار القليلة، ومن ثم يستطيع الفرد أن يتخذ القرارات المناسبة دون تسرع أو تهور. شكرا لطيب المتابعة.
نعم مستمعينا الكرام، تحية لكم مجددة. طبعا أكثر الأشخاص نجاحا هم الأشخاص الذين لديهم قدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة، نظرا لما تلعبه هذه المقدرة من دور حاسم في مسيرة أعمالهم وكذلك وظائفهم، بل وحتى حياتهم الشخصية. طبعا اتخاذ القرار في أبسط تعريفاته هو عملية الاختيار الناجح بين أمرين. أما المقصود به كمصطلح مثلا في مجال الأعمال هو المقدرة على الاختيار بين حلين أو أكثر لمشكلة معينة، حيث يعتمد مثلا اتخاذ القرار على أحد العاملين التاليين. مثلا هناك عاملين مؤثرين على اتخاذ القرار، هو الحدث والعامل الآخر هو المنطق. الحدث مثلا الرجوع إلى المشاعر الغريزية عند اتخاذ قرار معين، قد يصفه البعض بالحاسة السادسة، وربما يتخيلونه كقدرة خارقة، إلا أن الحدث يأتي في واقع الأمر من مزيج من خبرات سابقة وقيم شخصية يمتلكها الفرد. أما العامل الآخر هو المنطق، استخدام الأرقام والحقائق المتوافرة حول مشكلة أو قضية معينة لاتخاذ القرار المناسب لحلها. قد نتساءل في بعض الأحيان أنه أي هذه الأسس أفضل عند اتخاذ القرارات، الحدث أم المنطق؟ الجواب يكون الحدث لا يكون هو وحده كافيا لاتخاذ القرار، لأنه يعتمد فقط على المشاعر الشخصية. أما المنطق قد يهمل الإنسان الجانب الإنساني ويركز أيضا على الحقائق المادية. لذا الموازنة بين المنطق وبين الحدث في معظم الأحيان تؤدي إلى اتخاذ قرارات سليمة وصائبة. طبعا هذه مقدمة مستمعينا الكرام حول اتخاذ القرارات والعوامل المؤثرة لها، وسوف نتحدث أيضا عن عملية اتخاذ القرار والخطوات اللازمة لاتخاذ القرار. طبعا استمعنا إلى أصواتكم عبر الواتساب، إلى مشاركاتكم المسجلة وكذلك المكتوبة. الآن نستمع إلى مشاركاتكم وآرائكم حول الموضوع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحياناً تكون عندنا قرارات ودعماً نتسرع باتخاذ القرار خصوصاً للفتيات، لكن هذا الأمر أنا مررت به وكانت تجربة لي. للأسف الشديد بسرعتي لاتخاذ القرار كان القرار غير صحيح وفشل قراري بهذا الأمر، وعدت كان حسبت هذا الأمر كمدرسة لي لا هذا الأمر مرة ثانية. لكن دائما الإنسان خصوصا في هذا الأمر، الأمر اللي يكون في سن المراهقة يكون القرار يعني مو ناضج ما يكون صحيح، يستحق أن نستشير الأب أو الأم أو صديق أو أخت أكبر أو إنسان يثقيه حتى نقدر نعرف منه الصحيح، أو نستشير أكثر من مرة حتى على مود لا ندخل في هذه المشاكل والندم على قراراتنا التي تكون أحيانا انعدام لحياتنا. دائما خلنا نكون حذرين حتى نبدأ حياتنا بنجاح وتنتهي بنجاح، لا نبقى دائما نادمين على ما نعمل به. معكم أم عباس من العراق.
السلام عليكم، تحياتي إلى أسرة البرنامج. حول موضوع البرنامج يقول تعالى: وكان الإنسان عجولا. إنها حقيقة تتمثل في فطرة الإنسان وطبيعة نشأته، إنه الاستعجال ذلك الأمر الذي هو داء، وإذا كانت بعض أمور الفطرة فيها ضرر فلا بد أن نعلم إن الله قد فتح لنا باب المجاهدة ووعدنا أن يهدينا، والذين جاهدوا فينا لنهديهم سبلنا. الاستعجال قد جرى على الكثير أضرارا وخلف ندامة، خصوصا من هم في مقتبل الأمر ولا يملكون الحكمة والدراية والخبرة في حياتهم. لا بد أن يراجعوا أنفسهم ويستشيروا من هم أكبر منهم، وأن يلجأوا إلى الله أولا. جعل الله أمور ومن سنة أهل البيت هي الاستخارة، فيجب خصوصا الفتاة إذا كان قرار مصيري يجب أن لا تستعجل، مثلا دخول قسم دراسي معين أو الإقبال على حياة جديدة ارتباط، أو يجب عليها أن تستشار ولا تستعجل. فكم من فتاة قبلت برجل لتكون زوجة بسبب إقناع الوالدين أو أحدهما بدون معالم التدين، والنتيجة في الغالب طلاق أو تنازل عن الثوابت بسبب التورط في ديون أو وجود أبناء، فيضطر الزوج إلى البقاء معها مع كراهية ذلك، والسبب هو الاستعجال. يعني العكس هو الصحيح، قد يتعرض الرجل إلى هكذا موقف إنه يرتبط بفتاة ولا تكون يعني ملائمة لكيفية حياته وفكره، وهذا هي أخطاء الاستعجال، تخلف ندامة وأضرارا تعم حتى على الأسرة إذا كان هناك أطفال بينهم. فإذا يعني حصل الطلاق أو الافتراق قد يتضرر الأطفال وتتدمر حياتهم، فيجب أنه التأني السلامة وفي السرعة الندامة. وتحياتي لكم، زينب الدراجي من العراق.
أشكر الأختين أم عباس وكذلك زينب الدراجي من العراق، وجميع الآراء تتفق على طبعا التريث في اتخاذ القرار وعدم العجلة لأنه يولد الندامة. كذلك للتعرف على الموضوع أكثر فأكثر حول الفتاة والعجلة في اتخاذ القرار. طبعا سوف تكون معنا الدكتورة سلوى شعبان الاستشارية الأسرية من سوريا، وسوف نتحدث معها حول الموضوع طبعا بعد الفاصل إن شاء الله.
عالم المرأة. عالم المرأة برنامج مباشر يتناول الموضوعات والقضايا التي تخص كافة شؤون المرأة، ويسعى لإيجاد حلولا للمشاكل التي تعاني منها المرأة في البلدان المختلفة. عالم المرأة.
نرحب بالدكتورة سلوى شعبان الاستشارية الأسرية من سوريا، طبعا انضمت إلينا مباشرة عبر الهاتف. السلام عليكم دكتورة.
وعليكم السلام، يا هلا يا هلا فيكم.
يا أهلا وسهلا فيش في هذا اللقاء لبرنامج عالم المرأة. طبعا بداية دكتورة، ما هي أهمية اتخاذ القرارات في حياة الفتاة، ومن الذي يجب أن ينبه الفتيات لهذه المسألة؟
طبعا أهمية اتخاذ القرارات في حياة الفتيات له أهمية كبيرة هذا الموضوع، لأن الفتاة عندما تتخذ قرار، يعني أن تكون هناك شخصية تستطيع أن تتخذ قرارات، تستطيع أن تفكر، تستطيع أن نعم. تقرر. وهذا الموضوع موضوع هو في احتكاك مع كافة قضايا حياتنا، وخاصة الفتيات وحياتهم المفتوحة على المجتمع. وهنا الموضوع طبعا له بالبيئة المحيطة بها له علاقة، وخاصة مع الأم والأب اللذين طبعا هما الأساس في تربية هذه الفتاة وتأسيسها وإطلاقها إلى المجتمع. طبعا عندما تكون الفتاة محصنة وواصلة إلى درجة من الوعي، تستطيع هنا أن تتخذ القرار، ويكون هذا القرار طبعا له أهمية، لأنها تستطيع أن تقول قرار ما أو تستطيع أن تقول رأيها. أما من هو الذي يستطيع أن يعطيها هذا التنبيه ويعطيها هذا الوعي؟ طبعا الوالدين من خلال التعامل اليومي، من خلال التربية الطويلة حتى تصل إلى مرحلة تستطيع أن تتخذ القرارات. نشاهد أحيانا بعض الفتيات وإن كانوا صغار في السن، وغير أن تكون طبعا قد وصلت إلى سن 18 أو 20 أو قبل، أحيانا قد تكون في المرحلة الابتدائية وتستطيع أن تتخذ قرارات، وذلك من خلال الثقة الممنوحة لها من قبل الأهل، من خلال التحصين والتربية التي يعطيها الأهل للأبناء وللأبناء والفتيات يعني. وهنا الفتاة تكون قادرة على اتخاذ القرار، وتفاجئ طبعا الجميع بأنها صغيرة السن وتستطيع أن تميز ما بين الصح والخطأ وما بين طبعا الشر والحق. فهنا هذا الموضوع له أهمية كبيرة في حياة الفتاة، لأنها هنا تكون وصلت إلى حد معين من الوعي، إلى حد تستطيع التفرقة ما بين الصح والخطأ.
نعم دكتورة، في بعض الأحيان هناك قرارات مستعجلة تتخذ من قبل الفتاة، هل هناك أضرار لهذه القرارات، وهل يعني وكيف نستطيع مثلا تلافي هذه الأخطاء والأضرار في حال حدوث ذلك؟
وعلينا أن نلفت الانتباه هنا طبعا مرحلة المراهقة والدخول في مرحلة الشباب، هنا أحيانا قد يعني يصيبهم الغرور وتقول الفتاة أنا قادرة. يعني هناك أحيانا بعض الأهل يعطونا الراحة الكبيرة في الحرية. طبعا عندما تحدثنا عن السؤال الأول، الأهل حتى لو أعطوا بناتهم وأبنائهم الحرية، هنا الفتاة لو أخذت حريتها عليها أن يكون هناك رقابة أسرية ومدارات أسرية ووعي أسري دائم. طبعا الفتاة عندما تتخذ القرار الخطأ، طبعا هناك نتائج طبعا قد تكون مدمرة، وأحيانا قد تكون فيها الهلاك لها وقد تمس الأسرة. القرارات الخاطئة لها طبعا نتائج جدا سلبية تؤثر على حياتها اليومية، أحيانا على المستقبل، أحيانا على وقد تكون هذه القرارات قرارات مصيرية. يعني عندما تتخذ هذا هذا القرار قد يكون مصيري، وخاصة قرارات الزواج وقرارات الدراسة والسفر، يعني كلها تغير مستقبل الفتاة وتغير حياتها وتمس بحياة أسرتها وأخواتها وأخوتها. يعني هذا الموضوع هنا تبدأ خطورة الموضوع وحساسية الموضوع، لكي نستطيع أن نعطيهم طبعا الفكرة الصحيحة والإيجابية عن كيفية اتخاذ القرار، حتى لا نقع في مهالك اتخاذ القرارات الخاطئة. وإن وقعنا في القرار الخاطئ وحصدنا النتيجة السلبية، بالرغم من النتائج السلبية طبعا نستطيع أحيانا مداراة ومداركة هذا الموضوع، وخاصة الأهل، الأهل الذين طبعا يستوعبون الأولاد والبنات بالصح وبالخطأ وبالسلب وبالإيجاب، لأنهم وظيفتهم أن يرعوهم وأن يبقوا فوق رؤوسهم وأن يداروهم. كل هذا الموضوع طبعا نحمل الأهل المسؤولية لكي لا نقع في هذا الموضوع، لكن أحيانا نتدارك الموضوع وقد نصحح بعض الأخطاء من هذا الموضوع، لكن مع وجود السلبيات التي قد تترك أثر، هذا الأثر قد يكون سلبي جدا ويؤثر على شخصية واستمرارية مستقبل الفتاة. طبعا
من المؤكد هناك أمور نستطيع يعني حل هذه الأمور وتلافي الأخطاء وتصحيح المسار، لكن في بعض الأحيان مثل ما ذكرتي دكتورة تكون الحلول يعني متوقفة ولا يستطيع الإنسان تصحيح القرارات التي اتخذت من قبل الفتاة. طيب بالنسبة إلى مهارة اتخاذ القرار، ذكرتي أن للأهل دور مهم جدا في اتخاذ القرار بالنسبة للفتاة. طبعا بالنسبة هناك جوانب أخرى، مثلا دور المجتمع، دور الحياة الاجتماعية التي تعيشها الفتاة، ما هو تأثيره على اتخاذ القرار؟
طبعا المجتمع للفتاة مكمل للتربية، لأن المجتمع له حق كبير طبعا في حياتنا ووجودنا. عندما تطلق الأسرة فتاة إلى الحياة العملية وإلى الحياة الاجتماعية، المجتمع هو من يحتضن هذه الفتاة، هو من يعطيها بقية هذه المهارات، هذا الوعي، هذا الإدراك، وخاصة هي على احتكاك في المدرسة، في مجتمع الخارجي خارج المدرسة، مع صديقاتها، مع القريبات منها، مع أقارب الأم والأب. يعني هي على احتكاك وتماس مع أفراد المجتمع. المجتمع يعطي الكثير، لكن أحيانا هناك خلط ما بين الذي يعطيه المجتمع. هنا طبعا وخاصة عندما نقول الفتاة أصبحت تدرك طبعا الخطأ من الصح، المجتمع يعطي هنا عملية الفرز ما بين الصح والخطأ، وما كيف تتقوى المهارات والإدراكات والوعي عند هذه الفتاة. المجتمع يعطي عن طريق طبعا الكثير، قلنا من في المدرسة، في الجامعة، في المعاهد. أحيانا الفتيات قد يلجأنا إلى بعض المعاهد، وخاصة الآن هذا الموضوع المنتشر في عوالمنا جميعا وفي بلداننا، المراكز التنموية التي تعطي تقوية مهارات، تقوية قدرات، تصقل الشخصية إلى جانب المدرسة والتعليم المدرسي أو الجامعي، وإلى جانب التربية المنزلية. يعني هذا الموضوع، المجتمع مع التربية المنزلية، مع الدراسة، مع جميع الأمور التي تأخذها الفتاة من المجتمع المحيط بها، كلها تثقل الشخصية وتقويها وتدعمها أكثر. إذن هنا المجتمع هو دوره مكمل لدور الأسرة، لأنه هو المجال الأوسع والفتحة الأكبر التي طبعا نمارس حياتنا اليومية، وخاصة فتياتنا يمارسنا الحياة اليومية من الخروج والذهاب والدراسة والتسوق ورؤية الصديقات والأصحاب والأقارب.
نعم أحسنت. طبعا دكتورة هناك سؤال من الأخت زينب من لبنان، لديها سؤال لديك إذا أمكن نستمع إلى السؤال.
أوكي. السلام عليكم، تحياتي لكم. لدي السؤال هو إنه كيف بتنظروا للمشاركة في الدورات التعليمية لمهارات الحياة؟ برأيكم يقدر الإنسان إنه يتعلم منها اتخاذ القرارات المهمة بحياته؟ شكرا لكم. أنا زينب من لبنان.
شكرا للأخت زينب. طبعا استمعتي إلى السؤال، طبعا السؤال يدور في نفس الكلام الذي تكلمتي به حول الدورات التعليمية في ومهارات الحياة. تفضلي دكتور.
طبعا شكرا للأخت زينب من لبنان. طبعا هذا الموضوع قلنا المهارات التي تتخذها الفتيات من هذه المعاهد طبعا تقوي شخصيتها وتصقل شخصيتها واتخاذ القرار لديها وتستطيع طبعا. وأحيانا هناك بعض الأهالي الآباء والأمهات قد يكونوا قد وصلوا إلى درجة معينة من التعليم والثقافة. أحيانا وجود هذه المعاهد ولجوء الفتاة ودخولها إلى هذه المعاهد التي تقوي الشخصية وتصقل كيفية اتخاذ القرار يكون هو الباب الأفضل التي طرقته ودخلته بغض النظر عن التجربة المعيشية الحياتية التي تتخذها من أهلها من تجاربهم الحياتية والحكم التي أخذوها. لكن وجود هذه المعاهد وأحيانا وجود أشخاص معها في المعهد من شباب وصبايا بعمرها طبعا تتخذ منهم الكثير من المهارات من المعلومات من الأفكار. أحيانا شخصيات كثيرا تلفت الانتباه لدينا نستفيد منها نستفيد من خبرتها نستفيد من طريقة حديثها من أفكارها من تناولها للمعلومات. يعني وجود هذه المعاهد هو ضروري جدا في المجتمع لأنه يعطي المعلومة يقوي الشخصية يزيد الثقة بالنفس ويجعل جميع الفتيات طبعا والفتيات اللواتي يردن فعلا الاستفادة من هذه المعاهد لأنها معاهد علم ومعاهد توعية ومعاهد صقل شخصيات ومهارات وإدراكات معرفية.
نعم وكذلك تزيد من الخبرة والتجارب. شكرا للدكتورة سلوى شعبان الاستشارية الأسرية من سوريا على هذا الكلام الوافي طبعا. وإن شاء الله فتياتنا تستمع إلى هذا الحوار وتستفيد من الدكتورة. شكرا جزيلا.
إن شاء الله. شكرا شكرا.
يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا.
إشارة خضراء. نقدم لحضراتكم تحايا مجددة أعزائنا الكرام وأهلا بكم. على الرغم مما يعتقده البعض من أن اتخاذ القرار هو مهارة فطرية يولد بها الفرد، إلا أنه في الواقع مهارة مكتسبة تتطور وتنمو مع التدريب والتمرين. إن كنت ممن لا يحسن اتخاذ القرارات ويشعرن بالحيرة للاختيار بين أمرين أو أكثر فلا تقلقي، فالنصائح والخطوات التالية ستساعدك على تطوير مهارتك في اتخاذ القرارات. اجمعي معلومات كافية عن الموضوع قبل أن تبدأي في التفكير باتخاذ قرار معين، واحرصي أولاً على فهم كل العوامل والجوانب المتعلقة بهذه القضية أو المشكلة. تجنب اتخاذ القرارات المشحونة أو المبنية على العاطفة إن كنت تستثمرين عاطفياً في الموقف أو المشكلة التي أمامك، فقد يصبح تفكيرك مشوشاً ويقودك ذلك إلى اتخاذ قرارات خاطئة. تجنبي التفكير المتسرع واستعيني بدلاً من ذلك بالتفكير العقلاني. خذي وقتاً كافياً لاتخاذ القرار، وقد تشعرين أحياناً أنك مستعجلة في اتخاذ قرار معين، غير أن بعض هذه القرارات تكون كبيرة ومهمة بل مصيرية أيضاً. لا تتعجلي في مثل هذه المواقف، وخذي وقتاً كافياً للتفكير في الأمر. تذكري أنك لست مجبرة على اتخاذ قرار ما قبل أن تكوني مستعدة له بما فيه الكفاية. فكري في الموقف على المدى البعيد والقصير، حيث يركز البعض حين اتخاذ القرارات على النتائج القريبة دون التفكير فيما قد يحصل على المدى البعيد، الأمر الذي يجعلهم يندمون على قراراتهم فيما بعد. شكراً على طيب المتابعة.
نعم مستمعينا الكرام، وصلتنا رسائل عبر الواتساب من الأخ غزوان علي عبد الله من العراق من محافظة ميسان، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. سلامي للأخت شيماء وإلى مستمعي الإذاعة. ليس هناك قرارا يستحق أن تتخذه ما لم يكن وراءه هدف، وكلما عظم الهدف كلما كان الشخص بحاجة شديدة إلى اتخاذ القرار وإلى المشورة التي تصب في خدمة الشخص. ويقول في النهاية أن التسرع أو التهور في اتخاذ القرارات من أهم عيوب الشخصية والتي يترتب عليها عواقب وخيمة، ففي التأني السلامة وفي العجلة الندامة. شكرا للأخ غزوان علي عبد الله من العراق على هذه المشاركة. الأخت أم علي الحسيني من العراق أيضا أرسلت إلينا برسالة تقول: السلام عليكم، تحية لأسرة البرنامج وتحية لك أيضا. الأخت أم علي تقول: طبعا على الفرد وخصوصا الفتاة أن تتصرف باتخاذ القرارات، أن لا تتصرف باتخاذ القرارات بدون استشارة، لكن عليها أن تستشير الأهل والوالدين وما خاب من استشار، وعلى الأسرة أن تساعد الفتاة على الاستشارة الصحيحة، لأن الفتاة هي أقل خبرة من الكبار، وهناك أمور تتطلب الاستشارة مثل الزواج، الدراسة، عمل مشروع. ولا تتصرف الفتاة بقلبها وعواطفها، بل بالتفكير والوعي والاستشارة، وأن تميز بين الخطأ والصح. والأسرة له دور الكبير في تربية الفتاة وعدم إعطائها الحرية الكاملة، بل يجب المراقبة من قبل الأهل. وتقول: وأنا كأم أحب يعني أن أكون صديقة ورفيقة قبل أن أكون أنا إلى بناتي، وأقدم لهن الاستشارات والقرارات المجدية والنصيحة. شكرا للأخت أم علي الحسيني. وتقول مشاركتي سريعة. شكرا للأخت أم علي الحسيني من العراق من محافظة بابل. نعم، طبعا قبل الختام أشكر جميع من أنضم إلينا وجميع من شاركنا في هذا اللقاء لعالم المرأة. الأستاذة نسرين نجم الباحثة الاجتماعية من لبنان كانت معنا كضيفة مسجلة، وأيضا الدكتورة سلوى شعبان مباشرة على الهواء الاستشارية الأسرية من سوريا، وكذلك شاركتمونا مستمعينا الكرام عبر الواتساب. وأقول في النهاية على الفتاة دراسة الموضوع من كل الجوانب، وأن تستشير بعض المقربين المختصين بهذا الشأن، ومن المؤكد أن للتجارب والخبرة دورا في ذلك، وأن العجلة في اتخاذ القرار في بعض الأحيان تجلب الندم. لذلك نقول لكم مستمعينا الكرام ونؤكد لفتياتنا العزيزات في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. طبعا في انتظار اللقاء معكم سرور وسعادة، وحتى لقاء آخر لكم مني أطيب التحايا والمنى مع ألف سلامة.
النبي المؤتمن في القلوب قد سكن، وارتقى عبر الزمان خير هاد للورى.
النبي المؤتمن في القلوب قد سكن، وارتقى عبر الزمان خير هاد للورى.
خلق حسن وصبر في المحن، الكريم بلا منن بشر وأنذر.
خلق حسن وصبر في المحن،
الكريم بلا منا بشر وأنذر
بشر وأنذر
النبي المؤتمن في القلوب قد سكن وارتقى عبر الزمان خير هاد للورى
أنت نور في الدجى والشفيع المرتجى من أطاع قد نجا.
العاشرة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.